أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت. نلاحظ أن الرواية وإن اشتملت. انتهينا في البحث السابق من قيام الدليل على البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية، أعم من أن تكون شبهة حكمية تحريمية أو أن تكون شبهة حكمية وجوبية، لأن الشبهات الوجوبية على قسمين، لأن الشبهة الوجوبية إما تحريمية وإما وجوبية. فقام عندنا الدليل على البراءة في الشبهة في الشبهات الحكمية، أعم من أن تكون تحريمية أو وجوبية، إلا أننا قلنا بأن هذا فقط يثبت لنا المقتضي، أما هل يوجد عندنا مانع من الالتزام بالبراءة في الشبهة الحكمية أو لا يوجد عندنا مانع، هذا لابد أن ندخل فيه في الأدلة التي أقامها القائل بالاحتياط في الشبهات الحكمية. وقلنا بأن هذه الأدلة، يعني أدلة القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، أيضا بعضها رافع لموضوع البراءة وبعضها معارض لموضوع لدليل البراءة. كنا بصدد استعراض الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط، قرأنا بعض تلك الروايات. الآن ننتقل إلى الرواية الأخرى في المقام، وهي الرواية المروية عن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: يا كميل، أخوك دينك، أي يجب عليك أن تحتفظ بدينك وأن تحتاط فيه كلما قدرت على الاحتياط. خب، في الشبهات الحكمية الإنسان قادر على الاحتياط لو مو قادر على الاحتياط؟ نعم قادر على الاحتياط. الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ فاحتط، فيها صيغة فعل الأمر، وصيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب. إذن يجب الاحتياط في موارد الشبهات، أعم من أن تكون حكمية أو موضوعية. إذن هذه الرواية دالة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، فتكون معارضة لأي ماذا؟ للدليل الدال على البراءة في الشبهات الحكمية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الرواية فيها ذيل، هذا الذيل يمنعنا من أن نتمسك بظاهر هذه الرواية. لماذا؟ لأنه قالت: فاحتط لدينك بما شئت. وإذا كان الاحتياط واجبا لا معنى لأن يرتبط بإرادة واختيار الإنسان. هل يوجد معنى أن يقول الشارع للإنسان: صلي إن شئت؟ خب، هذا معنى أنه أنت مخير في أن تصلي أو ألا تصلي. إذن صلي، وإن كان صيغة فعل الأمر ظاهر في الوجوب، ولكن هذا قوله بما شئت يصرف هذا الظهور عن ظهوره وهذا الوجوب عن ظهوره. لماذا؟ لأنه إذا كان الاحتياط واجب لا معنى لأن يربط بإشاءة الإنسان. نعم، هذه الرواية فيها مضمون آخر، وهو أن الإنسان كلما استطاع أن يحتاط في دينه فهو حسن، وهذا ما يقوله العاقل أيضا، وهو أن الاحتياط حسن على كل حال. يعني أنت إذا شككت أن هذا حلال أو أن هذا حرام، فالأحوط لك ماذا؟ أن تجتنب. وإن كان يحق لك أن تجري البراءة تقول كل شيء حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه، ولكن الأحوط لدينك ماذا؟ أن تجتنب عنه. ولكن الاحتياط والحسن العقلي للاحتياط شيء، ووجوب الاحتياط الشرعي في قبال البراءة والسعة شيء آخر. قال: ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر، يعني على صيغة أمر باعتبار أنها قالت فاحتط، وإن اشتملت على أمر بالاحتياط، ولكنه هذا الأمر قيد بالمشيئة حيث قالت بما شئت، وهذا القيد يصرف ذلك الأمر عن الظهور في الوجوب، لأنه هذا من قبيل القرينة المتصلة على الخلاف، هذا من قبيل أن الإنسان يقول رأيت أسدا يرمي، وهذه عندما جاءت يرمي بعد تصرف ظهور الأسد في المعنى الحقيقي وتحوله إلى المعنى المجازي، لأنه قرينة متصلة على الخلاف. كذلك في المقام، فإن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن لولا القرينة الموجودة في الذيل وهي القرينة المتصلة على الخلاف، فإن هذه القرينة المتصلة على الخلاف تصرف ظهور الأمر في الوجوب وتجعل هذا الاحتياط احتياطا استحبابيا، وهو مفاد حكم العقل بحسن الاحتياط في كل المجالات. وإن اشتملت على أمر بالاحتياط، ولكن هذا الأمر قيد بالمشيئة، وهذا القيد يصرف ذلك الأمر عن الظهور في الوجوب ويجعله في ماذا؟ ويجعله في إفادة أن الدين أمر مهم. فإذا كان أمرا مهما، الإنسان إذا كانت عنده حاجة ثمينة يحتاط في حفظها بأي طريق كان، ولا يتساهل في حفظها، لا يتهاون فيها، وإنما يحتاط ويهتم بشأنها. الرواية تريد أن تقول أن الدين أمر مهم، فأي مقدار تستطيع أن تحتاط بإزائه فهو أفضل، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاه الدين فهو حسنون، وأين هذا من وجوب الاحتياط الشرعي. ومنها ما عن أبي عبد الله الصادق أورع الناس من وقف عند الشبهة. خب جيد، أورع الناس من وقف عند الشبهة، ولكن هل صغر الاستدلال كبراه، وهل تجب الأورعية أو لا تجب الأورعية؟ صحيح، أورع الناس من وقف عند الشبهة، ولكن الإسلام كلفنا أن نكون أورع الناس أم لم يكلفنا؟ قل لم يكلف. أنا ما أريد أن أكون أورع الناس، أريد أن أكون أدنى درجات الورع، ممكن لو مو ممكن. أورع الناس افترضوا كسلمان، افترضوا كأبي ذر، افترضوا الأولياء الصالحين الصديقين الكبار، هذول أورع الناس. خب يجب على الإنسان أن يصل إلى ذاك المقام؟ لا يجب عليه شرعا. نعم الأفضل أن يصل إلى ذلك المقام، ولكن يجب شرعا أو لا يجب؟ نحن بحثنا في وجوب الاحتياط الشرعي، يعني وجوب. وهذه الرواية تقول أورع الناس من وقف عند الشبهة. أما ما هو الدليل على وجوب الأورعية؟ فلا دليل على وجوب الأورعية. هذا مضافا، من قال لكم أن المراد من الشبهة يعني الشبهة التي هي محل الكلام؟ هذه من الموارد التي يقع ما يقع كثيرا ما يقع الخلط فيها، وهو أننا نحمل اللفظ الوارد في الرواية نحملها على ما لها من معنى عندنا كعلماء أصول أو كعلماء فقه. ملتفتين؟ من قال أن الإمام عندما يقول أورع الناس من وقف عند الشبهة مراد من الشبهة يعني إذا شككت في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية؟ هذا من قال لكم أن المراد من الشبهة هذا المعنى؟ هذا ما هو دليله؟ إن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يكره الحرام. عجيب، يعني الحرام يصير أمر مكروه؟ هو يقول يكره؟ تعتبين الكراهة في الرواية ماذا؟ يبغض، مو الكراهة الإصطلاحية في الفقه. إنما المشركون نجس، ها بعض الآيات من الأدلة التي استدل بها على نجاسة أهل الكتاب. أشكل المحققون القائلون بطهارة أهل الكتاب قالوا ومن قال لكم أن القرآن ده يستعمل لفظ النجس مراده النجاسة الفقهية عندنا؟ من أين هذا؟ شنو دليلكم هذا؟ أساسا من قال لكم أنه في ذاك الزمان الذي نزلت الآية النجاسة والطهارة كانت مشرعة في الإسلام بعده؟ من قال لكم كانت مشرعة؟ لابد أن تحمل على معناها اللغوي. من أين تحملونها على المعنى الاصطلاح الفقهي عندكم؟ وهذا مطلب مهم خلوه في أذهانكم. إحنا عندنا اصطلاحات في علم الفقه، عندنا اصطلاحات في علم الأصول، لابد أن لا نلقي بثقل هذه الاصطلاحات على هذه الألفاظ الواردة في كلمات القرآن، في الآيات القرآنية، وفي كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما أدري واضح المطلب؟ هسه الآن السيد الشهيد بعد ما يناقش هاي المناقشة الثانية، لأنه بعد ذلك سيناقش مفصلا أنه من قال لكم أن المراد من الشبهة يعني الشبهة بالاصطلاح الأصولي، لعل المراد من الشبهة معنى آخر كما سيأتي بيانه. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، وجوب الاحتياط، إذ لم يدل دليل على وجوب أو رعية على الإنسان المسلم. ومنها خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله الصادق عليه السلام بعض خطب أبيه. يظهر أن الأب كان من الخطباء ويكتب كاتب كتاب في الخطابة خطب، حتى إذا بلغ عندما كان يقرأ على الإمام سلام الله عليه وصل إلى هذا الموضع، حتى إذا بلغ موضعا منها أي من تلك الخطب قال له الإمام كف واسكت. ثم قال عليه السلام، التفتوا جيدا محل الاستشهاد هذا، لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون، لا يسعكم إلا ماذا؟ إلا الكف والتثبت والرد إلى أئمة الهدى. إذن فيما لا تعلمون براءة، لو فيما لا تعلمون الكف والوقوف، ها؟ وهذا معناه الاحتياط. يعني أنت إذا وصلت إلى مورد لا تعلم، مو براء أنت في سعة، أنت ماذا؟ يجب عليك أن تتوقف. ومعنى هو معنى التوقف والاحتياط، يعني لا يجوز لك أن ترتكب. إذن محل الاستدلال ماذا؟ لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عن والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيما لا تعلمون. هذا فيه يعود على ماء الموصولة فيما لا تعلمون، حتى يحملوكم فيه على الحق ويجلوا أو ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم في تلك الموارد الحق. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خب تبين أن المراد من أهل الذكر منو هنا؟ ها؟ الأئمة أو الأعم من الأئمة وغير الأئمة؟ تبين أن المراد منه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب هذه الرواية محل الاستدلال بيناها. نأتي إلى المناقشة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ومناقشة الرواية واضحة، لأنه تارة نحن نريد أن نجري البراءة قبل الرجوع إلى الأئمة، وأخرى نريد أن نجري البراءة بعد الرجوع إلى الأئمة. هاي الرواية تمنع الرجوع إلى البراءة قبل الرجوع إلى الأئمة لو بعد الرجوع إلى الأئمة؟ ها؟ قبل الرجوع، ونحن بحثنا أي إجراء البراءة قبل الرجوع لو بعد الرجوع؟ بعد الرجوع إلى الأئمة. نحن رجعنا إلى الأئمة لم نجد الحكم الشرعي، ووجدنا منهم أنهم قالوا رفع ما لا يعلمون. نحن عندما قلنا بالبراءة الشرعية نحن قلنا من كيسنا لو الأئمة قالوا لنا، فإذا نحن رددنا الأمر إليهم وهم قالوا لنا رفع ما لا يعلمون. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك في شرائط جريان البراءة الشرعية أن البراءة لا تجري إلا بعد الفحص. يعني أنت جنابك لا تستطيع أن تجلس في البيت، تقول أشك أن الصلاة واجبة لو مو واجبة، رفع ما لا يعلم، رفع ما لا يعلم. أنت أعلم واجبة لو مو واجبة؟ لا أعلم واجبة. وتقول له بابا خب اشتري رسالة عملية واقرأ الحكم، يقول أنا مو واجب اشتري رسالة، أنا لا أعلم الوجوب. خب رفع ما لا يعلم، هل يمكن هذا؟ أو لابد أن تبحث عن الحكم الشرعي في المظان المقررة له، فإن لم تجد الحكم عند ذلك تقول ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. هذا بحثه سيأتي إن شاء الله، أن من شرائط جريان البراءة الشرعية هو ماذا؟ أن يكون بعد الفحص على الحكم الشرعي، فإن لم نجد عند ذلك ننتقل إلى البراءة الشرعية. واضح؟ قال: ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام، يعني حتى تراجع الإمام وتأخذ الحكم منه، ولا تأمر بالكف والتريث والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. وما نريده هو الثاني، وما تثبته الرواية بوجوب التثبت والاحتياط هو الأول، وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص لما سيأتي. هاي الفارز لابد يصير هنا، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. ومن الروايات التي هي لعلها عمدة القائلين بوجوب الاحتياط هذه الرواية، ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر الباقر، من العامة، من علماء العامة، أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ومراد من الشبهة حتى يتم الاستدلال يا شبهة، يعني الشبهة الأصولية التي نعبر عنها بالشبهة الحكمية التحريمية الوجوبية، الشبهة الموضوعية. يقول: الوقوف عند الشبهة، ما معنى الوقوف عند الشبهة؟ يعني الاحتياط عند الشبهة خير من ماذا؟ خير من اقتحام الهلكة. فكأن من لم يحتط عند الشبهة فكأنه وقع ماذا؟ في الهلكة، وقع في المهالك. إذن أنت بين اثنين، إما أن ترتكب الشبهة وهو الوقوع في المهلكة، وإما أن تجتنب وتقف عند الشبهة وهو وجوب الاحتياط الشرعي. هذا تمام الاستدلال بهذه الرواية. إلا أن السيد الشهيد هنا رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هنا بعد احنا ندخل فتبحث أساسي مع الفقهاء والأصوليين، وهو أنه من قال لكم أن المراد من الشبهة في الرواية يعني الشبهة الاصطلاحية؟ أي من أين أنتم تقولون هذا؟ تعلمون منشأه ماذا؟ منشأه أنسكم باصطلاحاتكم، تتصورون أن الأئمة من يتكلمون أم يتكلمون على اصطلاحاتكم الأصولية. من أين؟ من قال لكم هذا؟ وهذا مطلب أساسي جدا في الفقه، في الفروع وفي الأصول. يعني الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، القرآن الكريم، عندما يتكلمون من قال أنهم يتكلمون على أساس مصطلحاتنا؟ لعل القرآن له ماذا؟ اصطلاحاته، وأئمة أهل البيت لهم اصطلاحاتهم. التفتوا جيدا. إذن هل يكفي واحد يقرأ الفقه والأصول حتى يكون عارفا بكلمات أهل البيت، أو لا يكفي ذلك؟ أو لابد أن نرجع إلى كلمات أهل البيت لنرى ما هي اصطلاحاتهم. من يقولون عالم، ما هو مرادهم من العالم؟ مو إحنا من نقول عالم يعني شنو؟ ها؟ شنو معنى عالم؟ يعني حفظ ظن الاصطلاحات، هذا نسميه عالم. هذا إحنا نسميه عالم بعد، ها؟ قرآن هم يقبل هذا عالم لو ما يقبل؟ إنما يخشى الله منه فقط؟ من عباده العلماء. خب إذا وجدت علما بلا خشية هذا عالم لو جاهل؟ القرآن يقول جاهل، يقول لأنه إذا أكو علم أكو خشية، ويا أكو ملازمة بين العلم والخشية. خب إذا وجدت علما بلا خشية، إذن هذا مو العلم اللي القرآن يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العاقل ما طلب ما اكتسب به الجنان، موشكين. خب إذا الإنسان كان له عقل ولم يكتسب به الجنان بل اكتسب به النيران، هذا عاقل ومجنون؟ ها؟ اصطلاح الرواية ماذا تقول؟ هذا مجنون. خب بحسب اصطلاحاتنا احنا نسميه عاقل ونسميه مجنون؟ هذا أساسا أكثر من هذا. تقول أما هذا مرتب وضعه، هو مرتب ليش؟ لأنه قادر يغش الناس ويلنفذ مجموعة من الفلوس مصورين، هو مرتب عاقل، هو عاقل. باب القرآن الروايات تقول العقل ما اكتسب به الجنان، يعني ومن لم يكتسب الجنان فليس بعاقل. يعني شنو؟ يعني مجنون. هسه هذا اصطلاحنا احنا في العقل والجنون وين؟ اصطلاح الروايات في العقل والجنون وين؟ شوفون فد بون شاسع بين اصطلاحاتنا واصطلاح الروايات. ما ادري اذا تلتفتون ولا. فلهذا ورد في الرواية عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أننا لا نعد الشخص عالما أو من شيعتنا إلا إذا عرف معاريض كلامنا. هذاك الذي يفهم إحنا من نتكلم كيف نتكلم، يعني يفهم لساننا. والأصول والفقه مو لسان الأئمة، هذه لسان الفقهاء والأصوليين. اصطلاحات الفقه والأصول هذا لسان الأئمة، لسان الفقهاء والأصوليين، هذا لسان الفقهاء والأصوليين. وعليكم أن تعرفوا لسان الأئمة كيف يتكلمون، ما هي اصطلاحاتهم. وهذا مع الأسف الشديد أيضا مو موجود في الحوزات العلمية، ولا بد أن يكون موجودا في علم الأصول المرتبط بالعقائد وفي علم الأصول المرتبط بالفروع. يعني نحن نحتاج في العقائد أن نعرف أن الأئمة كيف يتكلمون، ما هي اصطلاحاتهم، حتى ما نحملها على اصطلاحاتنا الفلسفية والعرفانية مالتنا اللي احنا أنشأناها. وإحنا الآن مثلا أجيب لكم مثال فلسفي، احنا الآن نقول العقل في الفلسفة باصطلاح وهو المجرد ذاتا وعقلا، مجرد ذاتا وفعلا. هو في الروايات موارد اصطلاح العقل، أول ما خلق الله العقل، شنو المراد من العقل؟ هنا كثير من الفلاسفة حملوا العقل على أي معنى؟ على المعنى الذي هم يصطلحون عليه، مع أنه لعل الأئمة لهم اصطلاح آخر في العقل، إحنا ما ندري. لابد أن نرجع إلى كلماتهم لنرى عندما يقولون عقل ما هو مرادهم من العقل، عندما يقولون جن ما هو مرادهم من الجن، عندما يقولون الصراط المستقيم ما هو من مرادهم. أنت مؤاخذ بمجرد تسمع اهدنا الصراط المستقيم يجي على ذهنك شنو؟ هيجي فد أوتوبان هيجي ممدود صراط مستقيم، هيجي بعد يجي بذهنك الصراط مستقيم شنو تفهم من أنا عندما أقول لك هذا الطريق مستقيم، أنت شنو يخطر في ذهنك؟ جاوبني شنو يخطر في ذهنك؟ فشي مستقيم هذا ما بيع وجاد، هذا اصطلاحنا إحنا. فعندما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم هيجي مباشرة يخطر إلى ذهننا ماذا؟ فديش في الطريق. عندما نقول أن الصراط المستقيم في يوم القيامة أحد من السيف وأدق من الشعر، هيك نتصوره فتخيط ممدود على جهنم مثل جسر، عرفت شون؟ واحد يجي هذول شايفين يمشون على الحبال، عرفت شون؟ واحد يشيل يمشي عليه لو يشيل يوقع لو يشيل وهكذا. خب واقعا هذا المراد من الصراط المستقيم، له هاي اصطلاحاتنا في الصراط المستقيم ياهو، وهي اصطلاحاتنا احنا في الصراط المستقيم، ليش نحمل هالرواية؟ لابد نرجع اليهم نقول يا ابن رسول الله انت الذي قلت اهدنا الصراط المستقيم، علمتنا، جاء القرآن قال ادعوا الله في كل يوم كذا مرة اهدنا الصراط المستقيم، شنو المراد من الصراط المستقيم؟ هذاك الوقت يقول الصراط المستقيم هو علي بن ابي طالب. عجيب، تبين هو هذا الصراط المستقيم فد مطلب، وإحنا اللي نفهم من الصراط المستقيم ماذا؟ مطلب آخر. خو شون أنت وين هذه وين ذيك؟ شوفوا إحنا هذا منشأ بعدنا عن أهل البيت وعن كلمات أهل البيت، شوف وين أوصلتنا. فلهذا إحنا نيجي نحاكم كلمات وروايات أهل البيت على أساس ماذا؟ على أساس ما نحن نفهم، مو ما هم يريدون. وين البون بين ما هم يريدون وبين ما نحن نفهم؟ فلهذا تجد وحقك كنا على ثقة، لو كان المعيار ذاك هذا الاختلاف ما كنت تجده هالقد بين العلماء. هذا منشأ شنو هذا الاختلاف؟ منشأ أن كل واحد يفهم شكل خاص. أما لو هم كلهم جميعا يرجعون إلى موازين اللي وضعوها الأئمة، أنه بابا إحنا من نقول عقل ماذا مرادنا من العقل، عندما نقول كتاب ماذا مرادنا من الكتاب، عندما يقول القرآن كتاب مبين ما هو مراد من الكتاب المبين، عندما يقول في إمام مبين ما هو مراد من الإمام المبين. هذا كل وقت تجد مشكلة ما عدنا أحد. نرجع إلى محل الكلام، بلي أصلا يهدم الظهور. هذا بحث إن شاء الله في أبحاث معمقة عندما نكون في خدمة الإخوة، نبين لهم أن الظهور الذي نقول حجة يا ظهور هذا الظهور الذي يريده الأئمة للظهور الذي نحن نفهمه. هسه بعد اتضح أن الظهور اللي يريد الأئمة شيء، والظهور الذي نحن نفهمه ماذا؟ شيء آخر. عندما نقول أن الظهور حجة، يا ظهور، الظهور الذي نحن نفهمه للظهور الذي يريده الأئمة، هذول الأصوليين كلهم يقول نحن الذي نفهم، مع أنه مو هذا مراد الأئمة، الظهور الذي يريدون هو مراده. بلي هسه تبين، دا أقول هذا الظهور العرفي ما نادى نسوي الشبهة، نانا شبهة أصولية، هذا دا أقول هذا الشبهة، يعني إحنا اصطلحنا الأصولي دا نحمل على الرواية. شوفوا السيد الشهيد ماذا يقول، يقول ومن قال لكم أن المراد من الشبهة هنا، يعني الشبهة بالاصطلاح الأصولي، بل لابد أن نرجع إلى كلمة الشبهة، إما إلى علم اللغة ليعين لنا ما هو المراد من الشبهة، وإما إلى اصطلاح الأئمة، هم يبينوا لنا عندما يقولون قف الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ما هو المراد من الشبهة، هم يفسرون كلامهم. فسروا أو لا؟ سيد الشهيد يقول نعم، هم فسروا مرادهم من الشبهة، هم قالوا مرادنا من الشبهة هذا المعنى. بعد أنت إلك حق تحمل الشبهة على المعنى الأصولي. سيدنا ما هو المراد من الشبهة؟ يقول وردت رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال لابنه الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال أمير المؤمنين إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. إذن الوقوف عند الشبهة، يا شبهة، هذه هاي الشبهات التي تضلل الإنسان عن الحق إلى الضلال. هذا وين في الفروع لو في الأصول؟ هذا وهذا في أصول الدين، شنو علاقة بالفروع؟ أنت لو تشرب هذا الماء أو ما تشرب هذا الماء أنت يسموك ضال، ها؟ هذا الماء المشكوك الطهارة والنجاسة لو تشربه أو ما تشربه يسموك ضال. ولكن إذا انحرفت عن أصول الدين، عن الإمامة، عن التوحيد، عن النبوة، عن العقائد الأساسية، أنت يسموك ماذا؟ ضال منحرف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الضال هناك مو المراد منها يعني أنه في أصالة الطهارة يعمل بطاء أصالة الطهارة أو ما يعمل. إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. شنو علاقة هذه بالشبهة التي هي محل الكلام؟ مثلا أجنبية عن محل الكلام. ولكن لأنه إحنا ما رجعنا إلى لسان الدين لنرى ماذا مراده من الشبهة، شبهة حملنا الشبهة على ماذا؟ على اصطلاحنا الأصولي، فوقعنا ما وقعنا فيه وقلنا بوجوب الاحتياط. واضح المطلب؟ قال وتقريب الاستدلال أن هذه الرواية تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، ومراد من الشبهة يا شبهة يعني الشبهة الاصطلاحية، وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عن كما يدعي أصحاب دليل البراءة، وهو معنى وجوب الاحتياط. لأن الأستاذ الشهيد يقول ويرد على ذلك أن هذا الاستدلال من هؤلاء لوجوب الاحتياط إنما يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، يعني الذي هو الاصطلاح الأصولي، لأنه نحن نطلق على الشك أنه ماذا؟ شبهة. إذا شككنا أنه واجب أو مباح نسميها ماذا؟ شبهة. فإذا أطلقنا الشبهة ومرادنا ماذا؟ الشك ولا ملازمة. الرواية تقول شبهة وأنت بحثك أين؟ في الشك، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة لا اصطلاحا، لأن الشبهة اصطلاحا بمعنى الشك، ولكن الشبهة لغة بمعنى ماذا؟ بمعنى المثل والمحاكي، هذا معنى الشبهة في اللغة، معنى الشبهة يعني هذا الشبه ذاك، يعني مثله يحاكيه. انتم شايفين بعض الأحيان يقولون هذا الذهب شبه، مرادهم من الشبه يعني شنو؟ يعني يشبه الذهب الواقعي، وإلا هو ليس واقعا من الذهب. إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تحاكي الحق، تشبه الحق، وهي في الواقع حق أو باطل. هذه من قبيل كلمة حق يراد بها باطل. قب هذه كلمة حق ولكنه واقعها باطل، واقعها حق واقعها باطل. شوفوا هذه الرواية من أمير المؤمنين سلام الله عليه في قبال الخوارج فيها فد أسلوب دقيق في المناظرة، مع الأسف الشديد احنا كثير من الأحيان ما نلتزم به. عندما يجي واحد يقول إن فد مقالة، مباشرة نبدأ بأن نتهمه كل الاتهامات. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعرف أن الخوارج مو على حق، وعدهم أغراض سيئة، ولكن ظاهر كلامهم كان حق لو باطل حق، هذا المقدار من الحق أنصفهم به. قال كلمة حق، هذا يقولوا صحيح، هذا احنا ما نناقش، ولكن مرادهم منه عندما دا يطلقوه مرادهم ماذا؟ غرض سوء. هسه اذا اجى واحد قال كلمة حق وغرضه سوء، انت لا تشطب على كل كلامه، لا تتهمه في كل شيء. قول بابا هذا الحكي فد مقدار منه صحيح، لكن انت وين تريد تستفيد منه هذا؟ مو اذا عرفت ان مراده غرضه سيء تقول اذا كلامه ماذا؟ أيضا باطل، لا كلامه لعله حق. قال وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة. خب هنا لقائل أن يقول عد لماذا يطلقون على الشك؟ الأصوليين يقولون هذا الشك يطلقون عليه الشبهة، يقول باعتبار أن الشك يكون منشأ للشبه بين الحق وبين الباطل، لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، لأنه أنت تعلم هذا طاهر، أحدهما طاهر والآخر نجس، وأكو بينات مشابهة، هذه المشابهة بين الطاهر والنجس أدى بك إلى الشك. وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك في الرواية، بل بالإمكان حمل الشبهة على ما يشبه الحق شبها صوريا أو صوريا لا شبها حقيقيا، وهو باطل هذا القول، وهو باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق، ولكن في باطنها هي ماذا؟ دعوات باطلة، دعوات ضالة منحرفة. إذن هذه الرواية بصدد بيان قانون في أصول الدين، لو بصدد بيان قانون في فروع الدين، ها؟ في أصول الدين تريد أن تقول أيها الناس إذا وردتكم الدعوات من مختلف العالم، أنتم الآن تجدون بعض الدعوات من كل صوب وناحية تأتينا، سابقا كانت تأتينا من الشرق والغرب، الآن خو بحمد الله تعالى هذا الشرق منتهى، ولكنه بقي الغرب، الآن دعوات الغرب موجودة، وهذه الدعوات كثير منها براقة فيها صورة الحق. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام دي يعطون قانون يقول قفوا عند الشبهات، هاي التي تشبه الحق وفي واقعها باطل قفوا عندها. أمير المؤمنين سلام الله عليه عند رواية هو لطيفة في تشبيه الدنيا، يقول الدنيا كالحية ظاهرها ناعم وباطنها سم قاتل. آخر أنت من تقيس على جلد الحية، خب ما أدري شايفيني ولا هو الجلد ناعم، خب أنت إذا تنظر إلى الظاهر، إلى ظاهر الدنيا، خب ظاهرها يرغب الإنسان، أما لو نظرت إلى باطنها فهي التي يقول فيها طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيها. إذن شوفوا بعض الدعوات من هذا القبيل ظاهرها هو ظاهر مرتب منظم، نظريات علمية مباشرة فد علمية يلزقون بصفها، يلزقوها فد علمية أصير هو مرتبة، ولكن أئمة ينطون قانون قف عند الشبهات فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها. هذا شنو علاقته بأنه هذا الماء طاهر لو نجس أشربه لو ما أشربه؟ تشوفون الرواية كاملا مدلولها معناها ظهورها اختلف عما يفهمه الإخباري. أو القائل بوجوب الاحتياط. هسه شوفون شلون ثقافة الإنسان تؤثر على فهم الرواية. شوفوا فهم الرواية علماءنا المتقدمين فهموها شكل، أما السيد الشهيد فهمها ماذا؟ بشكل آخر. ليش اختلف الفهمان؟ شنو منشأ؟ ها؟ يعني ليش السيد الشهيد يفهم الرواية هالشكل وعلماءنا المتقدمون يفهمونها ماذا؟ بذاك الشكل. ليش؟ شنو السبب؟ بلي؟ أو هذا واحد. وثانيا الثقافة التي يحملها عن الإسلام. أخي شوفوا واحد لو ينظر إلى الإسلام نظرة أنه يبين فقط الصلاة والصوم، بعد ما يجي بذهنه أنه ده يبين حكم غير الصلاة والصوم، دائما إيش ما يقرأ رواية وين يروح؟ للصلاة والصوم، لأنه ما يفهم الإسلام إلا من زاوية الصلاة والصوم. فلهذا عندما يرد إليه إذا أمرناكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يقول هذا معناه بالصلاة. تدرون يعني شنو؟ يعني إذا ما قدرت توقف أقعد. بابا آخر شنو علاقة الصلاة؟ منو جابها هنا في الرواية؟ وهذه في باب الأخلاق مهالشكل، في باب الأخلاق. بابا إحنا أردنا منكم أن الإنسان يكون كسلمان، ما تقدرون هسه شوي أنزل من سلمان، بعد لا تصير يزيد. آخر هو يكون مسافة بين يزيد وبين سلمان. هسه تقول إذا أنا حيث ما أستطيع أن أكون سلمان، إذا بعد خلي أصير شمر. مو هالشكل مولانا، شوية فتاية أقل من سلمان. إذا أمرناكم بشيء وما استطعتم أن تأتوا به فأتوا بما استطعتم منه. هسه منو قايلها فقط في الصلاة؟ فلهذا تجد شيوخ بالرواية سووها قاعدة الميسور باب الصلاة والصوم وخلصوها الرواية خلص، مع أنها فت قاعدة إسلامية عامة. ليش؟ لأن ذهنية المتكلم ذهنية فقهية، يعني لا يفكر في الإسلام إلا من خلال الفقه. ويا ليته جميع الفقه إلا من خلال الصوم والصلاة والحاج والزكاة وحيض ونفاس وطهارة، خلاص ما في شيء. أما من تتوسع الرؤية، التفتوا جيدا، من تتوسع الرؤية أصل رؤية السيد الإمام قدس سره، تجد لا هاي الرواية فهمها بشكل آخر. ليش؟ لأن نظريته عن الإسلام اختلفت. هسه من هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا لهالمطالب اللي أقول هذني كل مكان ما تحصلوها. الإنسان كلما اختلفت نظرته إلى الإسلام يختلف فهمه عن الرواية. هاي قاعدة كلية تصير. أنت إذا تحمل نظرية عن الإسلام أنه قادر على أن يدير العالم، ملتفت؟ تفهم الإسلام شكل. وعندما ترى أن الإسلام فقط إجا حتى في زمان المعصومين، إذا أقاموا الحدود أقاموا الحدود، ما أقاموا الحدود لا يقيمون الحدود. فإذا مات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو استشهدوا، بعد الحدود يجب إقامتها أو لا يجب إقامتها؟ لا يجب إقامتها. ما عندنا دليل مولانا، ما عندنا دليل. أنا شلون يجوز أقطع أصابع السارق؟ إمام معصوم لو كان هو يقطع أصابع السارق، أنا شنو؟ ومن هنا تجد جملة من كبار الفقهاء أفتوا بأن الحدود معطلة في زمن الغيبة. لا تروحون مكان بعيد، ها في كتاب الشيخ الأنصاري معطلة، يشكل على نفسه يقول بابا هاي الحدود إنما نزلت لخدمة البشرية لخدمة الإنسان. يقول بلي هاي الحدود إنما نزلت حتى الإمام يطبق، إمام ماكو إحنا منعطلة. تقول له بابا آخر هذه التعطيل حدود الله، يقول هواي من الحدود معطلة. الحجة سلام الله عليه من يجي هو ينفذه. فلهذا تجد في باب الخمس أكو فتاوى تقول بأن الأموال لابد ماذا تفعلون بها؟ تدفنوها. كل فقيه يوصي بها إلى الفقيه اللاحق إلى أن يظهر الحجة سلام الله عليه فيسلمها بيده، لأنه ملكها مالاته، إحنا ما نقدر نتصرف مال الغير. يجوز التصرف في مال الغير بلا إذنه؟ يجوز. فما يجوز؟ شوفوا النظرة عن الإسلام. أما من يفهم الإسلام أن الخمس والزكاة يشكل الجزء الاقتصادي من الإسلام، هم يقدر يعطيه فتوى؟ ها؟ لما يقدر. أما من يفهم الإسلام أنه بابا جاي حتى يقول لك شلون تصلي شلون صوم السلام، خلاص بعد ما عنده شغل آخر. أما أنت شلون تعيش؟ سياستك من يدبرها؟ نفطك من يودي؟ اقتصادك من يديرها؟ يقول أحمد الإسلام شنو علاقته بهذه المطالب؟ التفتوا جيدا. فلهذا الإنسان إذا يريد يفهم الشريعة أولا لابد أن يروح يسوي نظريته عن الإسلام ما هي. وإذا ما عنده نظرية تشوفه يتخبط، ساعة يذهب شرقا وأخرى يذهب غربا. ليش؟ لأنه نظرية عن الإسلام ما عنده. وهذا شوفوا من الأبحاث الجديدة التي لا بد أن تدخل إلى الحوزات العلمية، وهي ماذا؟ وهو أن لكي يكون الإنسان فقيها جامعا للشرائط معطيا لرأي الإسلام، هل يكفي أن يكتفي بالفقه والأصول والرجال؟ هل يمكن أن يكون فقيها بعد أو لا يمكن؟ قطعا لا يمكن أن يكون فقيها، لابد أن يعرف أيضا ماذا؟ علوم أخرى بجنب الفقه والأصول والرجال. التفتوا، بل مع الأسف أنا معك، أنا معك مولانا، أنا معك، ولكن أنت الآن لو أنا أضع درس في علم الاجتماع تقول بابا هذا الدرس مو مطلوب في الحوزة، امتحانا ما يأخذون من عندنا، هسه صار الروح ما صار خش فالدرس جنبي هذا. يعني إلى الآن الذهنية أيضا ذهنية القرون الوسطى، ليش؟ لأنه إحنا نحتاج فقط رجال وفقه خلاص. أما الآن لو يخلون درس في علم الاجتماع أنت جنابك تحضر كما تهتم به كما تهتم بالأصول؟ ما تهتم، بلي لا ما تهتم أعلم، لا أنا ما دا أتكلم معك الشخصي، مع النوع دا أتكلم، مع أنه أهم ركن من أركان الإسلام أن تعرف ما هو الإنسان حتى تعرف أن الدين يسد أي حاجة من حاجيات الإنسان. أخر بابا هذا الدين لمن هو؟ سؤال، الدين للملائكة أو للإنسان؟ ها؟ هو الإنسان شنو احتياجات حد الدين يؤمنها؟ أنت الذي ما تعرف احتياجات الإنسان كيف تستطيع أن وظيفة الدين في الحياة ما هي؟ شوفوا طيب وين أنا أبحث أن الإنسان ما هي احتياجاته؟ في علم الأصول؟ في علم الفقه؟ في المنطق؟ في الفلسفة؟ لا، في علم الاجتماع. لابد أن نأتي إلى الإنسان في المجتمع نرى بأنه ما هي احتياجاته، احتياجاته منحصرة فقط في الصلاة والصوم؟ لو جانب اقتصادي ما اكو احتياج، جانب اداري ما اكو احتياج، جانب سياسي ما اكو احتياج، تكنولوجيا ما اكو احتياج، فضائي وفلكي ما اكو احتياج. قد يأتي هذا السؤال، هذه اذا نعدد قائمة احتياجات الانسان نجد احتياجاته مليون حاجة. هل الاسلام تبنى ان يبين كل احتياجاته او بين بعضها واوكل البعض الاخر اليه؟ ياهو من يقدر يجيب على هذه الاسئلة جميعا؟ إلى الآن ما حد يجيب عليه، ما حد يجيب. ما هي احتياجات الإنسان؟ أنت ليش تفترض أن الإسلام مو وظيفة إعطاء النظرية في الفلك والوصول إلى الأفلاك؟ ليش تفترض هذا؟ منو قايل لك بأنه الإسلام هاي مو وظيفته؟ منو قايل لك مولانا؟ إحنا الآن شايفين بعض الأحيان تقول له بابا هاي النظريات العلمية، يقول لا القرآن هذه مو وظيفته. منو قايل مو وظيفته؟ فالأصل موضوعي عوامي، احنا مفترضين وداخلين لا لشخص ان يأتي ويقول ماذا؟ لا انا اقول كما ان وظيفة ان يبين الامور الاجتماعية والفردية، وظيفة ان يبين ماذا؟ الامور العلمية. ليش تقول مو وظيفة؟ واحد يجيب العكس، يقول منو يقول لك بانه الاسلام قايل انا انطيك نظرية الادارة؟ منو قايل لك؟ الاسلام دين كامل. خب بابا اذا دين كامل ليش ما يبين النظريات العلمية؟ لحد هذا كامل شنو معنى؟ إلى الآن أحد متأمل أنه معنى أن الإسلام كامل يعني شنو معنى؟ وهي كلها أبحاث مولانا دينية هذه مستفادة من القرآن والسنة، ولكن نبقى نحن 30 سنة 40 سنة ندور في حلقة الأصول والفقه، وإذا ننظر إلى أنفسنا شو عمرنا 50 سنة 60 سنة بعد ما بين حيلها ما تفتح عيننا نطالع خلاص انتهى كل شيء. ومن هنا تجد لا تجديد في الحوزات، لا ابتكار في الحوزة، لا قدرة على إدارة مشاكل الأمة، وهذه أمامكم مشاكل الوضع القائم. هذه حلولها من أين لابد أن تؤخذ مولانا؟ حلولها تؤخذ من الإسلام لو نستورد حلولها إحنا من الغرب؟ الآن إحنا عندنا مشكلة، وهو أنه مشكلة الإدارة، هذه مشكلة الإدارة إحنا نحلها لو نروح نشوف الغربيين شلون اليابان وألمانيا كيف حلوا مشاكلهم. ما أدري تسامعين في صلوات الجمعة يجون بعض المسؤولين يقول التجربة اليابانية تجربة ناجحة، حتى تبين بأنه اليابانيين مع أن الدين دين بوذي هم يقدر يصير عنده تجربة ناجحة. لعد منو قايل لعد فقط إلا بالإسلام إحنا نقدر نكون سعداء في الحياة؟ من يجي يجاوب على هالشو؟ إذا كان الناس اللي دينهم بوذا هم يقدرون يوصلون إلى أن يصلون إلى هذا المقام، ودينهم المسيح يصلون إلى ذاك المقام، لحد شنو الضرورة أن ندين بدين الإسلام؟ أنتم من أين تأتون بالضرورة؟ هذا شنو دليلها؟ أكو عنده واحد جواب؟ التفتوا. إذا نريد أن نكون مبلغين واقعيين للإسلام، ندافع عن حصون الإسلام، اطمئنوا أننا لن نستطيع أن ندافع بالفقه والأصول. إذا نستطيع أن ندافع، ندافع بالكلام، بعلم الكلام، بالتفسير، بعلم الأخلاق، بالفلسفة، بهذه العلوم الإنسانية التي نحتاجها جميعا. قال: كما في كلام لابنه الإمام الحسن، إن شاء الله مكان آخر، فقط أنا أذكر شذرات لأنه الوقت ما يسع مولانا، وإلا أنا كنت بخدمتكم أكثر من هذا. قال: بل بالإمكان حملها على ما يشبه الحق حمل شبها صوريا وهو باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس، هذه التدليسات الإعلامية اللي بحمد الله واقفين عليها أنتم، وكأنها واجدة لسمات الحق، وقد فسرت الشبهة بذلك بهذا المعنى الذي ذكرناه في جملة من الروايات، كما في كلام للإمام أمير المؤمنين لابنه الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث روي عنه عن الأمير أنه قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله إلى آخر الرواية. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري. انتم شايفين كثير من الأحيان إنسان يأتي يتبع القول لأنه يثق بالقائل، يتصور بأن القائل إنسان سوي مستقيم، هو مو معقول آخر هذا يطلع منه انحراف. وهذا لو قرأ الرواية الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: اعرف الحق، اعرف الحق تعرف أهله، لا يقاس الحق بالرجال. انت لا تنظر الى الحق من خلال من قال ابدا، انت تعال الى المقولة نفسها، ناقش، شوف حق له باطل. هسه لا تغرك انه والله هذا صار له 35 سنة يقرأ اصول وثم ماذا، هذا مولانا اصلا فد 3 دكتوراه عنده من الدول الغربية وثم ماذا، لعله 3 دكتورات عنده في العلوم المنحرفة. هسه والله فد مجرد 3 دكتورات يسطر على الكتاب، هذا هو مو دليل على أنه حق. إذن أنت لا تنظر أنه هذه رسالته شنو، هذا اجتهاده شنو، هذا مستواه أبدا، تعال إلى الكلام وموازين الحق والباطل، اعرف الحق تعرف أهله. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين ده يعطي الميزان بيدك، أنت لا تركض وراء زيد وعمر، اركض وراء الحق، فإذا عرفت الحق ذاك الوقت تشخص بأنه أين رجال الحق أيضا، أين أهل الحق أيضا. قال طبعا هذا عندما أقوله فقط في غير كلام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ها لا يروح ذهنكم لعد إحنا بنجي إلى الأئمة نشوف كلماتهم نقيس إلى الحق، لأنهم الحق، الأئمة هم الحق، بعد ما إلى معنى أن أقيس إلى الحق، الحق مو خارج عنهم حتى أنا أقيس إليه، شن الحق خارج عن أمير المؤمنين حتى أنا أقيس كلام أمير المؤمنين إلى الحق، هو الحق الناطق، هو القرآن الناطق. التفتوا جيدا. هذاك الوقت عد هذه الأباطيل التي يكتبها البعض في صلح الإمام الحسن أيضا تتضح، أصلا عمل الإمام الحسن هو حق، أنا شنو أبحث بأنه كان صحيح لو مو صحيح، هذا معناه أنه دا أفترض أن الحق خارج عن الإمام الحسين، أريد أشوف عمله كان موافق لو مو موافق، يعني مثل واحد عامي أنا أريد أشوف عمله مطابق للتكليف وللموازين لو مو موازين مطابق. علي مع الحق يدور معه حيثما دار، هذه يدور الضمير يعود على علي لو على الحق، لا مولاد أحسنتم على الحق، مع أن البعض فهم أنه ماذا علي، الضمير يعود على علي، مو علي يدور مع الحق، يدور الحق مع علي أينما دار. أنت وين ما وجدت أعرف الحق هناك. هاي الرواية واردة في حق عمار أيضا، هناك عمار يدور مع الحق مو الحق يدور مع عمار. قال: التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف. أنا هي أضغط على نفسي أنه ما نخرج عن محل الكلام، ولكنه أشوف هذا الكلام يجر الكلام ويودينا في عالم آخر، ولعله يكون منشأ لإشكالات، ها، ويكون منشأ لمشاكل علينا. هذا الكلام اللي احنا نقوله هنا اطمئنوا به، هو مشكلات علينا، ولكنه خب الحق لا بد أن يقال. أما مشهور المعلقين، مشهور المعلقين على الرواية، السيد الشهيد يقول: هؤلاء انسياقا مع عرفهم الأصولي حملوا الشبهة على أي معنى؟ ها؟ على المعنى الذي يصطلحون عليه بالشبهة. ومن هنا وقعوا في إشكال، كيف من جهة يقول العاقل قبح العقاب بلا بيان، وكيف من جهة يقول الشارع قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلك. أنتم ألستم تقولون أن العقل يقول قبح العقاب بلا بيان؟ خب هذا الماء طاهر أو نجس، حكمه بين أو لم يبين؟ لم يبين، إذن قبح العقاب بلا بيان. لعد كيف نقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة؟ يعني لو ارتكبت الشبهة فقد دخلت ماذا؟ في الهلكة، مع أن العقل يقول ماذا؟ يقول بلا قبح العقاب بلا بيان. شوفون المصادمة، بيان أكل وماكو، ها؟ ماكو بيان، أكو عقوبة وماكو عقوبة، عقل ماذا يقول؟ ماكو عقوبة، رواية ماذا تقول؟ أكو هلكة. من هنا جاء الأصوليون للتخلص عن هذا الإشكال وقالوا، التفتوا جيدا، ماذا قالوا؟ قالوا الرواية الدليل العقلي يقول قبح العقاب بلا بيان، يعني العقل يحكم بالبراءة متى؟ معلقا على عدم ورود بيان من الشارع ووجوب الاحتياط بيان من الشارع، فإذا يرفع موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ما أدري ملتفتين ولا بلي؟ لا، هم هذول لم يقولون معلقة، التفتوا أعيد المطلب، ثلاث أربع دقائق أكو وقت. شوفوا العقل يقول إذا لم يكن بيان يقبح العقاب أو يحسن العقاب، يقبح العقاب. الرواية تقول إذا لم يكن بيان يقبح العقاب أو يحسن العقاب، يحسن. يصير تعارض وما يصير تعارض؟ يصير تعارض. وإذا صار تعارض بين العقل والنقل أيهما يقدر؟ ها؟ خلاف، قولوا خلاف بين علمائنا، مو مسلمة. جملة من علمائنا الإخباريين يقولون لا مولانا، عقل شنو هذا؟ هذا الموجود القاصر الذي لا يفهم ألف من ب، عقل شنو؟ روايات شو تقول؟ احنا نعمل بالروايات. اذا العقل كل دور ما له، نعم العقل له دور قبل المعصوم، اذا جاء المعصوم بعد انتهى دور العقل. اما لا، الرأي الاخر في قبال هذا الرأي يقول لا، العقل هو المدار في انه نحكم هذه الظهورات اليه. خب نسأل منكم، هذا العقل عندما يقول يقبح العقاب مع عدم البيان، هذا حكمه بعدم العقاب معلق على عدم البيان لو مو معلق؟ ها؟ معلق. معلق على ماذا؟ على عدم ورود بيان من الشارع ووجوب الاحتياط بيان لو مو بيان. ها؟ فإذا نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوعها معلق على عدم ورود البيان، وقد ورد البيان من الشارع أنه ماذا؟ يجب الاحتياط في الشبهات. ماذا؟ نتيجة إلى هنا شنو صار؟ وجوب الاحتياط للبراءة. بس هذول يريدون يثبتون البراءة الشرعية، والحمد لله رب العالمين.